إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إخوة الإسلام، هذه هي الآية السادسة من سورة المائدة، وقد ذكر العلماء أنها من أعظم آيات القرآن مسائل وأكثرها أحكاماً في العبادات، وبحق ذلك، فقد تحدثت عن الطهارتين الصغرى والكبرى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء في كل مرة يقوم فيها المصلي إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء في كل مرة يريد المصلي فيها أن يقوم إلى الصلاة، إلا أننا علمنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله مراده، كما قال الله له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. علمنا من سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أنه أو أن المراد بالآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين غير متطهرين فتوضأوا أو فتطهروا. ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد جمع صلى الله عليه وسلم يوم الخندق 4 صلوات بوضوء واحد، وصلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد. قال القاضي عياض رحمه الله: اجتمع رأي أئمة الفتوى على أنه يجب الوضوء على كل من قام إلى الصلاة وهو محدث، وأن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. يجب الوضوء على كل من أراد الصلاة وهو محدث، ويستحب للمتوضئ إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، فتجديد الوضوء مستحب، لكن الوضوء مع الحدث واجب. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا صفة الوضوء، ففي الصحيح عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بضم الواو فهو الفعل نفسه. عن حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسلهما 3، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه 3، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ويجوز المسح على الخفين والجوربين والنعلين إذا كان قد لبسهما على طهارة. فعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فقام ذات ليلة ليتوضأ، فأفرغت عليه فغسل يديه، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين. والواجب مسح ظاهر الخف، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف. والمسح الواجب هو ما يطلق عليه اسم المسح ولو بأصبعين ولو بأصبع واحدة، ما يطلق عليه اسم المسح فهو مسح. وللمقيم أن يمسح يوما وليلة، وللمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن. هكذا قال علي رضي الله عنه. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقوله سبحانه وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغتسلوا. وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغتسلوا، لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقد والواجب في الغسل تعميم البدن بنية، الواجب في الغسل تعميم البدن بنية، تعميم الماء البدن بالماء بنية، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل على نحو معين، فكلما اغتسلت على هذا النحو كان أفضل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل غسل يديه ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أدخل الماء في رأسه ودلكه ليستيقن أن الماء وصل إلى أصل الشعر، ثم حفن ثلاث حفنات على رأسه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. ومما يجب التأكيد عليه أن الإسراف في ماء الوضوء والغسل حرام، وأن الاقتصاد في الماء واجب. الإسراف في ماء الوضوء والغسل حرام والاقتصاد واجب، فإن الله تبارك وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الاقتصاد في استعمال الماء في الوضوء والغسل، فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي مد ويغتسل بالصاع، كان يتوضأ بثلثي مد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة، فكفاك إذا جعلتهما هكذا فملؤها يسمى مد، يسمى مد. فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بثلثي مد ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد. فعليكم بالسنة، عليكم بالاقتصاد في استعمال الماء في الوضوء والغسل، وإياكم والإسراف، ولا تغرنكم كثرة المياه، فإن الإسراف حرام ولو كنت على نهر جار. والأصل في الطهارة الماء، لقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقوله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، إلا أن الله تبارك وتعالى خفف على عباده فأباح لهم التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله لمرض أو شدة برد. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. إن الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا، لا نجد لك رخصة وأنت قادر على الماء. فاغتسل فمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان في سفر فاحتلم، فخاف إذا اغتسل أن يهلك من شدة البرد، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما رجعوا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، خفت على نفسي من شدة البرد، وتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الطهارة الماء، إلا أن الله تعالى رحمة بالأمة خفف عنها فأباح لهم التيمم عند فقد الماء أو عند المرض أو عند الخوف من استعمال الماء مرضا محدثا أو زيادة مرض موجود. والصعيد الذي أمر الله تعالى بقصده للتيمم فتيمم صعيدا طيبا هو وجه الأرض. الصعيد هو وجه الأرض، ترابا كان أو غيره. قال أبو إسحاق: حتى لو أن رجلا وجد في أرض صخرية فكانت الأرض التي تحته صخرا لا تراب عليها، فمسح بالصخر يديه ومسح وجهه لكان ذلك له طهورا. ويجوز التيمم بالجدار لحديث أبي جهيم الأنصاري قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح به ويديه ووجهه ثم رد عليه السلام. وفي ذلك تيسير شديد وتخفيف عظيم على هؤلاء المرضى الذين يتكلفون وضع إناء من تراب بجوارهم لتيمموا عليه. الله تعالى قال: فتيمموا صعيدا، ولم يقل فتيمموا ترابا، فتيمموا صعيدا. فالصعيد هو وجه الأرض التي أنت عليها، رملية كانت أو ترابية أو سبخة أو صخرا. ويجوز كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن تضرب على الجدار بيديك وتمسح وجهك. والتيمم ضربة واحدة يمسح بها المتيمم كفيه ووجهه، سواء في ذلك تيمم للوضوء أو تيمم للجنابة. فعن عمار بن ياسر قال: أصابتني جنابة فلم أجد الماء، فتمرغت في الأرض كما تمرغ الدابة، فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بكفيه الأرض ومسح ظهورهما ووجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا بيَّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الطهارتين: الصغرى وهي الوضوء، والكبرى وهي الغسل. وما يقوم مقام الوضوء والغسل عند فقد الأصل وهو الماء وهو التيمم. ثم قال سبحانه وتعالى معقبا على هذا البيان: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني ما يريد الله بما شرع لكم في هذه الآية ولا في غيرها أن يجعل عليكم حرجا، ما أن يجعل عليكم أدنى حرج وأقل مشقة، فإنه سبحانه وتعالى غني عنكم، رؤوف رحيم بكم، ولذلك أمركم بالطهارة بالماء، ثم خفف عنكم فأمركم بالتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله لمرض أو خوف المرض، وذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بكم وتيسيره، فقد رحمكم وسهل ويسر ولم يعسر ولم يجعل عليكم في الدين من حرج، وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، هذا أصل عظيم من أصول هذا الدين. فالدين يدفع عن الناس الحرج، ويدفع عنه المشقة، ويدفع عنهم الضرر، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير، قواعد أصولية عظيمة من أصول هذا الدين وقواعده، دل عليها صريح القرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، وكان يوصي الدعاة والمعلمين بالتيسير على الناس وبيان سماحة الدين ويسر الإسلام، فبعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن داعيين ومعلمين، فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، بينا للناس يسر الدين وسماحة الدين، وأن الدين لا عسر فيه ولا مشقة ولا حرج، كما صرح بذلك ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج بما شرع لكم في هذه الآية ولا في غيرها. فماذا يريد ربنا سبحانه وتعالى بما شرع في هذه الآية؟ ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم من الأذى والقدر والرذائل والمنكرات والعقائد الفاسدة، ولكن يريد ليطهر قلوبكم وأبدانكم، ولكن يريد ليطهر قلوبكم وأبدانكم حتى تكونوا أطهر الناس قلوبا وأزكاهم أرواحا وأصحهم أبدانا وأقواهم أجسادا. فإن الصلاة تطهر القلوب وتزكي النفوس، كما قال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والطهارة التي تكون قبل العبادة تنشط العابد وتعينه على العبادة، فتكون العبادة سهلة يسيرة عليه. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال محمد ابن كعب القرظي: وليتم نعمته عليكم بغفران ذنوبكم إذا توضأتم، وليتم نعمته عليكم بغفران ذنوبكم إذا توضأتم. فتمام النعمة هو غفران الذنوب، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فجعل الله تبارك وتعالى تمام النعمة على نبيه غفران ذنوبه المتقدمة والمتأخرة. فقوله تعالى في الآية: وليتم نعمته عليكم، يعني بمغفرة ذنوبكم إذا توضأتم. وقد دلت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على أن الوضوء يغفر الذنوب ويمحو الخطايا ويكفر السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وعن عثمان رضي الله عنه أنه لما توضأ بين يدي أصحابه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين غفر، من توضأ نحو وضوء هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. من توضأ نحو وضوء هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يحسن الوضوء، ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فأي فضل هذا وأي نعمة هذا! لذلك يجب علينا أن نشكر الله تعالى عليها. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.